السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك نتحدث بكلمات موجزة عن معركة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على أهل الإسلام في هذا الشهر المبارك، وهي من كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه في شهر رمضان، هذا الشهر الذي هو شهر الفتوحات وشهر الجد والاجتهاد والمسابقة والمسارعة في الخيرات. هذه الغزوة أيها الإخوة الكرام كانت في شهر رمضان وفي السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من تلك الفئة القليلة وبين عدوهم الفئة الكثيرة على غير ميعاد، لأمر أراده الله جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وذلك لسبب عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين قريش عهد، ولم يكن أيضا بينه وبينهم ميثاق، وكانت قريش حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوه وأخرجوا أصحابه رضي الله عنهم من ديارهم ومن أموالهم، فكانت قريش مستحقة لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تقدم لم يرد حربا عليه الصلاة والسلام ولم يرد قتالا، وإنما أراد العيد، وذلك أن أهل مكة امتن الله عليهم أيضا وهم أهل كفر وعناد ومشاقة برحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، فذهب أبو سفيان في رحلته إلى الشام بعير قريش، ولم يبقى أحد من أهل مكة عنده قفيز ولا مال حتى الشيء اليسير إلا أعطاه إياه، ثم رجع أبو سفيان من الشام بعد أن رجع بتلك الأموال العظيمة، وكان على خوف وعلى وجل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وذلك لأن معه تجارة أهل مكة، فإذا ذهبت أصاب أهل مكة الكرب العظيم، فكان أبو سفيان يرسل العيون ويستخبر وهو خائف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه العدد القليل، فكان معه 12 رجلا و300، وهؤلاء جلهم من الأنصار، لم يكن من المهاجرين إلا 70 والبقية من الأنصار، وأيضا لم يكن معهم من العتاد الشيء الكثير بالقوة المقابلة، كان معهم 70 بعيرة يعتقبونها، وكان معهم فرسين، هذا بالقوة لو نظرنا إلى ما عند قريش كما يأتي بيانه لوجدنا أن البون شاسع وكبير، فكان أبو سفيان على خوف ووجل كما تقدم، وأرسل إلى بدر من يستخبر، فجاءه مجدي ابن عمرو وكان ناصحا لقريش، فسأله أبو سفيان هل أحس من أحد أو رأى ما يريبه؟ فقال مجدي بن عمرو يا أبا سفيان والله إنك لتعلم أني من أنصح الناس لقريش، والله ما رأيت أحدا أنكره. فقال له أبو سفيان: انظر ما تقول يا مجدي، فوالله لئن أخلفتني مقالتك لتبوء بك السماوات والأرض، أو كلاما نحو هذا، يعني لا يكون لك مأوى من قريش. فقال: ما أنكرت شيئا يا أبا سفيان، ولا رأيت شيئا أنكره، ولو رأيت لأخبرتك، إلا أني رأيت راكبين جاء إلى بدر فأناخ راحلتيهما ثم نزل بقربتيهما فاستقيا من الماء ثم ركبا ومضيا. فلما علم أبو سفيان جاء مسرعا إلى المكان فنظر في مكان الراحلتين، والعرب فيهم ذكاء وفيهم فطنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل العيون، فأرسل بسبس ابن عمرو الجهني، وكذلك أرسل عليه الصلاة والسلام عدي ابن أبي الزغباء إلى بدر، وفعلا نزل يستخبران الأمر، فنزل عند قليب من القلب بعد أن أناخ راحلتيهما، وجاء يستقيان وهما يستمعان، فسمعا جاريتين، هاتان الجاريتين من جهينة تتخاصمان في درهم لإحداهما على الأخرى، وهي تقول اقضيني حقي، والثانية تقول غدا أو بعد غد تأتي العير، يعني عير قريش، فأعمل لها فيعطونني فأعطيك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع الصحابيان رضي الله عنهما بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجداه بعرق الظبية فأخبره الخبر. أبو سفيان جاء إلى موضع الراحلتين فأخذ من بعرهما ففته فوجد فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب، لأن أهل بدر ما يعطون رواحلهم التمر لقلته عندهم، لكن المدينة كانت ذات نخل، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع مسرعا فضرب وجه عيره فساحل بها وجعل بدرا عن يساره، ثم نجت عيره. وكان قبل ذلك بعد يعني أن انطلق سريعا، كان قبل ذلك قد أرسل إلى قريش بعد أن أوجس خيفة، وهو يقول لأهل مكة مستنجدا لكي يحموا عيرهم: البدار البدار. ثم لما علم بنجاته وأنه قد فات النبي صلى الله عليه وسلم وفات الصحابة رضي الله عنهم، أرسل إلى قريش مرة أخرى، فأرسل إليهم قيس ابن امرئ القيس يأمرهم بالرجوع، وأبو سفيان فيه أيضا عقل وفيه رزانة، وإن كان مشركا مع أنه أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن أبو سفيان أرسل إلى قريش ويخبرهم بنجاة العير ويشير عليهم بالرجوع، وقال لهم مقالته الشهيرة: إن الحرب إذا أكلت نكلت، يعني نكلت بأصحابها وآذتهم، لكن قريش أبوا وخرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم، وكان عددهم 1000 رجل، لأنهم كانوا ينحرون 9 ويوما 10. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جيء بغلام فاستخبره الصحابة رضي الله عنهم فأخبرهم أنهم ينحرون ما بين 10 إلى 9، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 1000 إلى 900. وكان معهم 200 فرس، وكان معهم 700 بعير، الفرق عظيم، الصحابة فرسين هذول 200 فرس، 70 بعير هنا 700 بعير، 310 وهنا 1000، فهي بالقوة. وأيضا هؤلاء قد استعدوا للحرب وللقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير. المقصود أن قريش خرجت بطرا ورئاء الناس، وأبوا أن يقبلوا ما أشار به أبو سفيان فخرجوا يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كانت معهم القيام، وكان هذا الخروج فيه الفخر والخيلة والكبر والتعالي واحتقار الآخر، احتقر النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. وكان أبو سفيان يشير كما تقدم، وكذلك عتبة بن ربيعة وهو أيضا من عقلائهم، فأشار عليهم بالرجوع فأبوا. وكان عتبة على جمل أحمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستخبر خبر قريش، وكان ممن أرسل حمزة، فرجع حمزة فأخبره بما سمع من عتبة بن ربيعة، وما أخبره أيضا سمعه من إفساد أبي جهل للأمر، في قصة طويلة يطول المقام بذكرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر، وكان عتبة، قال: إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، يعني إن أطاعوه فهم على رشد، وإن لم يطيعوه فقد آذوا أنفسهم بما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم إذا لم يعودوا. فقال لهم عتبة، قال: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. ثم قال راجيا لقومه ومشفقا على قومه وحريص على قومه، قال: يا قوم اعصبوها برأسي، يا قوم اعصبوها برأسي، وقولوا جبنا عتبة، اجعلوها في أنا، وإنكم والله لتعلمون أني لست بأجبنكم. فسمع أبو جهل بمقالته، فقال أبو جهل، أراد أبو جهل يريد القتال الخبيث، وأراد الله أن يصرع في تلك المعركة، ولم يصرعه أشجع الناس، إنما صرعه غلامين، وجاء ابن مسعود برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: يا عتبة، أن كان ابنك مع محمد، يقول له يلمز بهذا، أكان هذا يوم رأيت محمد وقومه فانتفح سحرك، يعني صدرك، من الخوف؟ فحينئذ غضب عتبة وقال: سيعلم ابن كذا وكذا من المصفر إسه، يعني من الذي يصيبه الخوف والذعر. وأراد عتبة أيضا، أشار عليهم مرة أخرى، ولكن أبو جهل كذلك، فقال عتبة: ستعلم أيها الجبان، ومن قوله أنه قال: أما ترون قومهم قوما كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. فحينئذ أبوا عليه. وقال أبو جهل أيضا مقالته الشهيرة، قال: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا ونقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغنين القيان، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. صلى الله السلامة والعافية. فيه رؤيا رأتها عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بمكة، وهي عاتكة بنت عبد المطلب، تقول: رأيت كأن رجلا على جمل صعد به الكعبة، ثم صعد به من الكعبة إلى أبي قبيس وهو يقول: يا آل لكع اخرجوا إلى مصارعكم، ثم رمى بصخرة عظيمة فتكسرت هذه الصخرة، فلم يبقى بيت من بيوت مكة إلا أصابه من تلك الصخرة، يعني من الصخور الصغيرة التي تكسرت. أخبرت بذلك العباس ابن عبد المطلب، فشاع خبرها، فقال أبو جهل: ما زال بنو هاشم تنبأ رجالهم، ثم الآن تريد أن تتنبأ نساؤهم، يعني تدعي النبوة. فسبحان الله، كانت هذه الرؤيا هي ما كان من بدر، فإنه لم يبق بيت من أهل مكة إلا وقد أصابه ما أصابه من تلك الغزوة العظيمة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخروج قريش، وعلم أن العير قد فاتت، ولكنه علم عليه الصلاة والسلام بخروج قريش، جمع من معه من الصحابة يستشيرهم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه جل وعلا: وشاورهم في الأمر. فجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، العير أو الجيش، فما تقولون؟ فقام المقداد ابن الأسود وهو من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، رضي الله عنه وأرضاه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم استشار الصحابة وهو يريد أن يسمع من الأنصار رضي الله عن الأنصار. فلما سمع الأنصار ذلك قام السيد المطاع سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عن سعد وأرضاه، سعد الذي اهتز لموته رضي الله عنه عرش الرحمن. فلما قام سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كأنك ترى أن الأنصار ليس عليها حق أن تنصرك إلا في ديارها، وإني يا رسول الله أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله، إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فارحل يا رسول الله حيث شئت، وضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، ووالله إن ما أخذته من أموالنا هو أحب إلينا مما تركت. والله يا رسول الله، إن ما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك. والله يا رسول الله، إنا لصدق عند اللقاء، وإنا لصبر عند الحرب، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. اللهم ارض عن سعد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وانشرحت أساريره. وكان أيضا مما قاله سعد، قال: والله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان في اليمن، والله لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر لنخوضنه معك يا رسول الله، وما نكره أن تكون تلقى بنا العدو غدا، رضي الله عنه وأرضاه. فحينئذ سر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام الأنصار والمهاجرين، وقال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. جاء إلى بدر، وبدر أرض فيها الرمال وعلى شكل أحقاف، وأيضا الصحابة أكثرهم مشاة، لم يكونوا على الإبل أو على الخيل، بل أكثرهم مشاة كما تقدم، وهذه الأرض يصعب المشي فيها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة. نزل مطر في تلك الليلة، هذا المطر سبحان الله كان مطهرا للنفوس وأراحها من التعب والعنى، وكان مثبتا للأرض ومثبتا للأقدام، ووطأ لهم الأرض، وكان سبحان الله على المشركين وابلا شديدا، وأصابهم الزلق، وكان عليهم ذلك المطر وحلا. أرسلت قريش تستخبر الأمر، فأرسلت رجلا فطنا عارفا بأمور الحرب خبيرا بها، وهو عمير ابن وهب الجمحي، فأخذ فرسه فجال حول المعسكر: هل هناك من كمين؟ أو هل هناك من عيون؟ فرجع عمير بن وهب وقد تغير وجهه وقد أصابه الكدر. فلما جاء إلى قريش قالوا: ما عندك يا عمير؟ قال: ما عندي من شيء مما تخافونه، يعني كمين أو أن هناك عيون أو كذا، ما رأيت شيئا من ذلك. ولكن يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت البلايا تحمل البنايا، والله يا معشر قريش لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم ملجأ وليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله يا معشر قريش لا تصلون إلى أحد منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم بعددهم فما قيمة الحياة حينئذ؟ يعني إذا أصيب من قريش 300 فما قيمة الحياة حينئذ وما خير العيش بعد ذلك؟ لكنهم أبوا عليه وامتنعوا، لأن المكان ليس فيه أشجار وليس فيه أحجار كبيرة، إنما وجها لوجه. بنى الصحابة رضي الله عنهم عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم على تل مشرف، وتولى حراسته الصديق رضي الله عنه، وتولى الحراسة أيضا سعد بن معاذ، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، وألح على الله جل وعلا، وكان وهو يدعو يسقط رداءه عليه الصلاة والسلام فيصلحه الصديق ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويلح في الدعاء، وكان من دعائه: اللهم هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك الذي وعدتني، اللهم إني أنشدك نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد الأرض بعد اليوم في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. ثم بعد ذلك أغفى إغفاءة ثم أفاق عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال: هذا مصرع فلان ابن فلان إن شاء الله. وأخذ الصحابة النعاس حتى أن بعضهم معه سيفه فيسقط من النعاس، وهذا تطمينا لقلوبهم ونفوسهم، وإلا سبحان الله هذا ليس موطن نعاس، لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: قال النعاس في الحرب من الرحمن وفي العلم من الشيطان. فكان من طمأنينتهم وإنزال السكينة عليهم ما بينه الله جل وعلا في كتابه، واستنصر أهل الإيمان ربهم جل وعلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان ابن فلان إن شاء الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالله ما جاوز أحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتهم صرعى بأماكنهم قد اسودت وجوههم وقد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. والصحابة دعوا ربهم جل وعلا واستنصروه، فكان نصر الله سبحانه وتعالى لهم، ووعدهم الله جل وعلا بالنصر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان نصر الله جل وعلا بتنزل الملائكة. يقول حذيفة بن اليمان، يقول لمن عنده بعد تلك المعركة بزمن، يقول: والله إني لأعرف الشعب الذي خرجت منه الملائكة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. قال: وما كان من يوم بدر يا رسول الله؟ قال: إنه رأى جبريل يزع الملائكة يصفهم للقتال في سبيل الله، وجبريل عليه السلام أخبر بأن أفضل الملائكة هم أهل بدر، يعني أفضل من حضر من أهل الإيمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بدر، وأفضل من حضر أيضا من الملائكة هم أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. طلبت قريش المبارزة، فقام لهم ثلاثة من الأنصار، فقال أبو سفيان: من؟ فقالوا: فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان من الأنصار. فقال أبو سفيان: أكفاء كرام، ولكن يا محمد أخرج لنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عم يا حمزة، وحمزة أسد الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو علي بن أبي طالب، ذلك الفتى الشجاع ليث الحروب رضي الله عنه وأرضاه. فخرج يقابلهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه والوليد بن عتبة بن ربيعة، يعني خرج عتبة وابنه وشيبة أخوه. فلما خرجوا وكان عتبة رجلا ضخما حتى أنه لم يجدوا مغفرا على رأسه فاعتجر بعمامته، فلما خرجوا للمبارزة يقول ابن القيم سبحان الله، يقول: الأسماء لها تأثير في من يتسمى بها. يقول: أسماء أهل الإسلام تدل على القوة، وأسماء المشركين في المبارزة تدل على الضعف. يقول: فأسماء المسلمين حمزة، وحمزة اسم للأسد، وعلي، وعلي من العلو، وعبيدة بن الحارث من العبادة، لكن أسماء المشركين عتبة، والعتب يوطأ ويمشى عليه، وهذا اسمه شيبة، والشيبة شيبة كبير شاخ، وهذا اسمه الوليد، والوليد صغير. فسبحان الله، كان لهذه المسميات أثر في أصحابها. فلما التقى الخصمان يقول علي: وفينا نزل قول ربنا سبحانه وتعالى، هذا جاء في صحيح البخاري: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالخصمان قال علي: نزلت فينا، أي في علي وفي عبيدة وفي حمزة وفي عتبة وشيبة والوليد. فلما التقى الخصمان، حمزة رضي الله عنه لم يمهل عتبة أن قتله، وكذلك علي لم يمهل شيبة أن قتله، والوليد وعبيدة بن الحارث اختلف ضربتين فكر علي وحمزة على الوليد فقتله، فكان هذا بداية النصر: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذه بداية النصر وبداية الفتح. ثم بعد ذلك التقى الجمعان وحمي الوطيس، وكان أبو جهل يقول قبل ذلك: اللهم أقطعنا للرحم أحنه الغداة، وكان يقول مقالته الخبيثة في تلك المعركة ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نعوذ بالله، ما قال اهدنا إلى الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مقصود من هذا أيها الإخوة الكرام أنه التقى الصفان وحمي الوطيس واستدارت رحى الحرب، وأبو بكر وسعد يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام كفا من تراب فحصب بها المشركين، فلم يبقى أحد من المشركين إلا أصابه من ذلك التراب، وشغلوا بالتراب في أعينهم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة على القتال، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. فقام عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه وكان معه تمرات يأكلها يتقوى بها على القتال، فقال: بخن بخن. فقال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل تمراتي. ثم رمى تمراته ثم كسر جفن سيفه ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فما عرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان ما كان من تنزل الملائكة، وشغل المشركون بالتراب في وجوههم، وهزموا هزيمة النكراء، وولوا الأدبار، وتبعهم الصحابة يقتلون ويأسرون رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان من القتلى 70 ومن الأسرى 70. والكلام أيضا في تفصيل ذلك اللقاء يطول ويطول جدا، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم بعد القتال ثلاثة، فلما أراد الانصراف عليه الصلاة والسلام بعد الثلاث وبعد أن كان الأسرى بين يديه واستشار فيهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان سعد يقول: يا رسول الله، إنها أول غزوة في الإسلام، وإن الإثخان هو أحب إلي. وكذلك قال عمر رضي الله عنه: قال يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل وهو أخ له شقيق من الأم والأب، عقيل بن أبي طالب، فتضرب عنقه. ولكن سبحان الله، أراد الله أمرا كان مفعولا، فعقيل أسلم بعد ذلك وأصبح من خيار الصحابة رضي الله عنهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار، وكان ممن استشارهم الصديق، فقال: يا رسول الله، إنهم بنو العم والعشيرة، فأرى أن يكون منهم فداء نتقوى به، ولعل الله أن يهديهم. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام بعد أن افتدى من المشركين من افتدى، ففيهم من افتدى بالأربعة آلاف، ومنهم بالألفين درهم، ومنهم من علم أو يعلم أبناء الصحابة رضي الله عنهم القراءة والكتابة، ومنهم من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل جاء إلى طوي من بدر قريب من قلوبها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة وعشرين رجلا ألقوا في ذلك الطوي الخبيث، فيهم أبو جهل، وفيهم أمية، وفيهم كذلك عتبة وشيبة والوليد. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم، ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من جيف لا تسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم لما أسمع أو لما أقول بأسمع منهم. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى من كان شديد العداوة له عليه الصلاة والسلام، فقتل النضر ابن الحارث وأمر بقتله، وقتل كذلك عقبة ابن أبي معيط وأمر بالمبادرة إلى قتله. وفي هذه المعركة أيها الإخوة الكرام، من صدق الصحابة وحسن ظنهم بالله وتوكلهم عليه مع أخذهم بالأسباب، فإنهم أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الله جل وعلا، وأيضا ما كان عندهم من الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكان نصر الله لهم. وهذا العدد القليل لو قارناه بما نراه في هذا الزمن من الأعداد الكبيرة للمسلمين وما عندهم من القوة وما عندهم من المنعة لرأينا الفرق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهزم 12,000 من قلة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولكن سبحان الله، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تداعي الأمم على هذه الأمة قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يلقى في قلوبكم الوهن. ظن الصحابة أن الوهن مرض. ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي هذا أيضا أيها الإخوة الكرام، أن الجهاد لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد توفر الأسباب وانتفاء الموانع. كان الصحابة يؤذون، وكان يمر بهم في مكة ولا يملك لهم إلا أن يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وطرد عليه الصلاة والسلام، وطرد أصحابه، وأوذي في ذات الله، فصبر واحتسب، فلم يقم الجهاد عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن توفرت له أسبابه عليه الصلاة والسلام وانتفت في ذلك الموانع. وفي هذا أيضا أن الجهاد الشرعي هو الذي يدعو إليه الإمام وولي الأمر، خلاف ما يكون من التفجيرات وقتل النفوس المعصومة وما شابه ذلك، فإن هذا ليس جهادا في سبيل الله، وإنما هو من الإفساد في أرض الله. كذلك فيه مشاورة المسلمين فيما بينهم رعاة ورعية، وكذلك فيه قتل من حارب الإسلام وأهله مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وفيه كذلك تقديم من اشتهر بالشجاعة كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي وعبيدة، وفيه أيضا بعث العيون لاستكشاف خطر العدو وقوة العدو ومدى قدرته وما شاكل ذلك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لبسبس وعدي، وفيه كذلك التحريض عند اللقاء كما يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحرص أيضا على الدعاء وكثرة الدعاء حال لقاء العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنصر ربه، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي كذلك بيان خطر الفرار عند القتال وما فيه من إضعاف الصفوف، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وفيه كذلك جواز فداء الأسرى وكذلك المن عليهم أو قتلهم بحسب ما يراه الإمام، وفيه كذلك أن السنة دفن الشهداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن من مات في تلك المعركة في مكانه، وهو المكان المعروف اليوم لشهداء بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك في أحد فإنه عليه الصلاة والسلام دفنهم في مضاجعهم بدمائهم وثيابهم، فلم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم بل دفنوا بدمائهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون يوم القيامة أو أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجراحه تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن ذلك ناشئ عن طاعة الله وعن عبادته. وفي هذه المعركة أيها الإخوة الكرام تجديد لتقوية النفوس وأن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعتني بقلبه، فإن الله نظر إلى أهل بدر، نظر إلى وين؟ إلى أجسامهم؟ لا، إنما نظر إلى قلوبهم، فنظر إلى أهل بدر فرأى في قلوبهم الصدق والإخلاص، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك لما حصل من بعض الصحابة ما حصل، أراد عمر رضي الله عنه قتله في أمر من الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير أنه بدري، قال: وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه غزوة بدر الكبرى، وهذا مختصرها الاختصار الشديد، وإن كانت تحتاج إلى مزيد بسط وعناية، فحري بالمسلم أن يأخذ من ذلك العبر والدروس وأن يتعظ، وأن يعلم أيضا أن هذا الشهر هو شهر الجد والاجتهاد والمسارعة والمسابقة والمنافسة في الخيرات، لا شهر النوم والخلود إلى الراحة والدعة. فلو قام أهل الإسلام بما أوجب الله عليهم لكان هذا الدين قويا عزيزا متينا، ولكن تخلوا عنه في كثير من الأحيان فكان منه من حال أهله ما نراه في هذا الزمان. ولو أن أهل الإسلام صانوه صانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظم، كما قال الأول: كفى حزنا للدين أن حماته إذا خالفوه قل لنا كيف ينصر، متى يسلم الإسلام مما أصابه إذا كان من يرجى يخاف ويحذر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيد لهذه الأمة مجدها الخالد، وأن يرينا في أمة الإسلام العزة والنصر والتمكين، وأن يخذل أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والحاقدين، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يذلهم، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من المقبولين، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.